أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى العاشرة في صفحة 219، وهذه الفتوى حول لباس المصلي، وأن المصلي هل يصح له أن يلبس الذهب؟ هذه الفتوى واضح أنه بالنسبة إلى لباس المصلي، أنه هل يكون ثوبه من الذهب؟ هل يكون مطرزا بالذهب؟ هل تكون خيوطه من الذهب؟ الظاهر من هذا الكلام أن الفتوى مطلقة من ناحية أن يقوم الرجل بلبس الذهب مثلا مباشرة، مثلا ساعة من الذهب مثلا، أو أنه يقوم بلبس مثلا عباءة أو قميص أو غيره يكون مطرزا بالذهب. الكلام واضح أنه مطلق من هذه الناحية، هذا من جهة. من جهة أخرى، أن الرواية التي سنتعرض إليها الكلام فيها من ناحية أن الحرمة هل هي حرمة مقيدة بحال الصلاة، أو أن الحرمة تكون شاملة لحال الصلاة وخارج الصلاة، بمعنى أن هذه الحرمة تكون ماذا؟ تكون مطلقة، سواء كان لبس الذهب للرجال في داخل الصلاة أو كان خارج الصلاة، فمن هاتين الناحيتين تكون الحرمة ثابتة. الظاهر أن الكلام أعم من حالة ماذا؟ أعم من حالة الصلاة. المهم أن نعود إلى الفتوى فنقول: لبس الذهب حرام للرجل، والدليل على ذلك هو رواية وموثقة عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، نقرأ الرواية أخوان من المتن: لا يلبس الرجل الذهب، كمل، ولا يصلي فيه. إذن واضح مطلق الرواية، لا يلبس الرجل مطلقا ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة. إذن واضح من هذه الناحية أنه بالنسبة إلى الحرمة تكون ثابتة من ناحية داخل الصلاة ومن ناحية خارج الصلاة. إذن هذه الرواية دلالتها لا يوجد فيها إشكال. إذن نهينا عن لبس الذهب في داخل الصلاة. هسه خارج الصلاة هذا بحث واضح، أما المهم في داخل الصلاة، نحن نعلم أن هذه الصلاة الله سبحانه وتعالى لاحظ فيها وجود ملاك، وهي المصلحة المحبوبية. الله يحب الصلاة، فإذا نهانا عن الصلاة بالثوب الذي مثلا يكون مطرزا بالذهب، واضح أنه هذا النهي يدل على وجود مبغوضية. إذن هذه الصلاة سوف تكون مبغوضة لدى المولى، ولا يصح لنا أن نتقرب إلى المولى بما هو مبغوض. فإذا النهي عن هذه العبادة التي تكون مع الذهب، هذا النهي يكون نهيا إرشاديا إلى مانعية الذهب من صحة الصلاة. فإذا وجود الذهب يكون مبطلا للعمل. إذن بناء على هذا الكلام ماذا يتضح؟ يتضح أن وجود الذهب حال الصلاة يكون ماذا؟ يكون مفسدا ويكون مبطلا للصلاة. المصنف يتعرض إلى شيء مهم آخر، أن قضية لبس الذهب هل تكون شاملة للنساء كذلك فضلا عن الرجال؟ واضح أنه عندما نقرأ هذه الرواية نجد أن الإمام أخذ في موضوع الحرمة الرجل، أخذ في موضوع الحرمة ماذا؟ الرجل، لا يلبس الرجل، ما قال لا يلبس المسلم مثلا أو المصلي حتى نقول مثلا أنه تكون شاملة للرجل وتكون شاملة للمرأة. إذن واضح أن الكلام يختص بموضوع معين، بموضوع محدد، وهو الرجل. طبعا أكو فد شيء بالرواية وأشار إليه الأعلام، أنه بالنسبة إلى الإمام علله، يقول لأن الذهب من لباس ماذا؟ من لباس أهل الجنة، من لباس أهل الجنة. فهنا ما دام هو لباس أهل الجنة فواضح أن الكلام سوف يكون خاصا ماذا؟ خاصا بأحكام الدنيا. إذن أحكام الدنيا الرواية أشارت إليه أن الإنسان في الدنيا الرجل يكون محرما عليه، بعد المرأة تكون خارجة لو مخارجة، واضح سوف تكون خارجة. إذن لا يوجد ما يكون شاملا للمرأة من ناحية أن هذه الحرمة تكون شاملة للمرأة أو لا تكون شاملة ماذا؟ للمرأة. المرأة خارجة موضوعا، فهذا الكلام لا يكون شاملا للمرأة حتى يكون ماذا؟ حتى يكون من هذه الناحية أعم للرجل وللمرأة. أتصور البحث جدا واضح من هذه الناحية. نقرأ هذا المتن أخوان، يقول: وأما عدم جواز لبس الذهب للرجال فلموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يلبس الرجل الذهب، كمل، ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. أخوان هذه الرواية، خلي أكمل المتن بعدين أرجع للرواية. وأما وجه اختصاص الحكم بالرجال فمن جهة تخصيص النهي في الموثقة بالرجل، يعني وقع ماذا؟ وقع موضوعا. هذه الرواية وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 372، الحديث 1548. بعد ووردت هذه الرواية في كتاب العلل، في كتاب العلل للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق ينقل هذه الرواية عن أبيه، عن سعد بن عبد الله الأشعر القمي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار. هذا وين؟ في كتاب العلل. تعالوا إلى كتاب التهذيب. الشيخ الطوسي ينقل هذه الرواية في كتاب التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، واضح بعد هذا صاحب كتاب النوادر، نوادر الحكمة، عن أحمد بن الحسن اللي هو ابن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة. طبعا هذول كلهم ثقات بس يعني باعتبار أنهم فطحية، عن موسى، عن عمار بن موسى الصاباطي، هؤلاء كلهم من الفطحية. إذن الرواية تكون ماذا؟ إذن الرواية تكون موثقة باعتبار أنه من وقع في الأسانيد ثقات لكنهم يختلفون معنا بالمذهب. زين، أما بالنسبة إلى طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى تعرضنا له أكثر من مرة فلا حاجة إلى الإعادة. زين، هذا كله بالنسبة إلى الفتوى ماذا أخوان؟ هذا كله بالنسبة إلى الفتوى العاشرة. نأتي إلى الفتوى الحادية عشرة، وهي فتوى مهمة ولعله محل ابتلاء في كثير من الحالات. هذه الفتوى تشير أنه بالنسبة إلى لباس المصلي، هل يصح أن يرتدي المصلي الحرير الخالص؟ الحرير الخالص. والكلام أخوان هم كذلك في لباس المصلي الرجل، لباس المصلي الرجل. هنا بالنسبة إلى هذه الرواية نقول وردت مكاتبة، هذه المكاتبة نريد أن نلاحظ أن الإمام عندما ذكر الحكم في هذه الرواية، فالحكم هل يكون شاملا للرجل والمرأة، أو أن الحكم يكون مختصا فقط بمن؟ يكون مختصا فقط بالرجل. خلي نقرأ الرواية، وعندنا بحث وملف مهم حول الرواية. تقول الرواية مكاتبة محمد بن عبد الجبار: كتبت إلى أبي محمد، يقصد أبي محمد الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه، كتبت، يعني هذه ماذا؟ مكاتبة، أسأله هل يصلى في قل نسوة حرير محض أو قل نسوة ديباج؟ فكتب سلام الله تعالى عليه: لا تحل الصلاة في حرير محض، في حرير محض. فهنا في هذه الرواية واضح أنه بالنسبة إلى الحرمة، أو أنه إرشاد إلى المانعية، واضح في هذه الرواية. طبعا فضلا أنه ترى إحنا عندنا إجماع بالنسبة إلى حرمة لبس الحرير بالنسبة إلى الرجال، ونقصد من الحرير ماذا؟ ونقصد من الحرير الحرير الخالص. ولكن هذه الرواية أو المكاتبة لم يحدد فيها لا الرجل ولا المرأة، إذن هي مطلقة للرجل وللمرأة. المصنف حفظه الله يقول: هذه المكاتبة نسلم أنها مطلقة، ولكن بالإمكان أن ماذا؟ أن تخصص بموثقة سماعة، بموثقة سماعة. فالموثقة ماذا تقول؟ لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، وهي ماذا؟ وهي محرمة. فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول أخوان؟ نقول الإمام سلام الله تعالى عليه صحيح أنه أصدر الحكم بالحرمة أو الإرشاد إلى المانعية حال الإحرام، إذن يتبين أنه في غير حال الإحرام ماذا يكون لبس الحرير المحض للمرأة؟ يكون جائزا. فإذا الحرمة فقط اختصت بماذا؟ اختصت في حالة خاصة وهي حالة الإحرام، يعني إذا ذهبت ماذا؟ إذا ذهبت للحج. فإذا هذه الرواية تقيد، تخصص الإطلاق الموجود، أين أخوان؟ الإطلاق الموجود بالنسبة إلى رواية أو مكاتبة محمد بن عبد الجبار. إذن الرواية رواية محمد بن عبد الجبار أو مكاتبة محمد بن عبد الجبار، بعد لا يصح لنا أن نتمسك بماذا؟ لا يصح لنا أن نتمسك بإطلاقها. إذن من هذه الناحية نقول إن المكاتبة ماذا؟ إن المكاتبة لا تكون مطلقة. نقرأ هذا المقدار أخوان، يقول: وأما إنه لا يكون من الحرير، إنه يعني لباس المصلي لا يكون من الحرير الخالص، خلونا خط تحت الخالص، فلمكاتبة محمد بن عبد الجبار كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقرينا الرواية. زين، تقول الرواية مطلقة. يقول وأما التخصيص بالرجل فلموثق السماعة، فلموثقة سماعة لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي ماذا؟ وهي محرمة. كمل. بناء على أن تخصيص المنع بالمرأة حالة إحرامها يفهم منه ماذا؟ يفهم عدم المحذور فيه في غير حالة الإحرام، ولولا موثق السماعة كان مقتضى إطلاق المكاتبة، مكاتبة محمد بن عبد الجبار، ولولا ذلك كان مقتضى إطلاق المكاتبة شمول الحكم بالحرمة أو بالمانعية كذلك لمن؟ كذلك للمرأة. أخوان، هذه الرواية أو المكاتبة، مكاتبة محمد بن عبد الجبار، هذه المكاتبة وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 399 الحديث العاشر. أحمد ابن إدريس، يعني الشيخ الكليني عن أحمد ابن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت. زين، هذه الرواية كذلك وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 385 الحديث 1462. الشيخ الطوسي مباشرة يقول محمد بن يعقوب وطريقه إلى محمد بن يعقوب كما ذكرنا أنه طريق صحيح. نفس هذه الرواية وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 207 حديث 812. هم كذلك يقول الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار. إذن طريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني طريق صحيح. بقيت فقط قضية، أحمد بن إدريس هو أبو علي الأشعري وهو كذلك ثقة، محمد بن عبد الجبار نقف عند حاله وقفة سريعة. محمد بن عبد الجبار هو محمد بن عبد الجبار، ركزوا يا أخوان في محمد بن عبد الجبار. محمد بن عبد الجبار بما هو محمد بن عبد الجبار بهذا العنوان، محمد بن عبد الجبار، لم يرد في حقه في علم الرجال شيء. في علم الرجال ها، وإن كان في الروايات مثلا ورد متعددا، ولكن عندما نفحص في علم الرجال نجد أن محمد بن عبد الجبار له عنوان آخر وهو محمد بن أبي الصهبان، يعني يتبين أن عبد الجبار ما هي كنيته، ها واضح كنيته أبو الصهبان. محمد بن أبي الصهبان ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الرجال، عفوا في كتاب الفهرست، قال محمد بن أبي الصهبان واسم أبي الصهبان عبد الجبار، له روايات. وعده في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه قائلا محمد بن عبد الجبار، وعده في أصحاب الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه قائلا محمد بن عبد الجبار وهو ابن أبي الصهبان قمي ثقة. إذن هنا وثقه في أصحاب الإمام الهادي، وذكره ثالثة في أصحاب الإمام العسكري عليه السلام قائلا محمد بن أبي الصهبان قمي ثقة، وعده رابعة في من لم يروع عنهم عليهم السلام قائلا محمد بن أبي الصهبان عبد الجبار روى عنه سعد وغيره. زين، إذن من هذه الناحية ماذا؟ من هذه الناحية محمد يكون ماذا؟ يكون ثقة اعتمادا على توثيق الشيخ الطوسي. نريد أن نقف عند محمد بن أبي الصهبان أو محمد بن عبد الجبار. واضح أن الشيخ الطوسي عده من أصحاب الإمام الجواد، ومن أصحاب الإمام الهادي ومن أصحاب الإمام العسكري، ورابعة عده في من لم يروي عنهم عليهم السلام. يعني عاصر هذا الراوي كم إمام؟ 3 أئمة. نوجه سؤالنا إلى من؟ نوجه سؤالنا إلى الشيخ الطوسي. أولا من نقرأ السند من البداية، وهي نكتة هواي مهمة أخوان، الكليني عن محمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار كتبت إلى الإمام العسكري. يعني هنا مثلا نجد أن محمد بن عبد الجبار اللي هو في عنوان بن أبي الصهبان واضح أنه وقع ماذا؟ وقع ثاني واحد. طبعا محمد بن عبد الجبار روى عن الإمام العسكري، روى عن الإمام العسكري عدة روايات لمن يراجع. تبقى عندنا قضية أنه ذكرت لكم سابقا أخوان أنه يوجد كتاب، والمراجعة عليكم، يسمى بثلاثيات الكليني. ثلاثيات الكليني يعني مباشرة ثاني راوي والكليني يكون ثالثهم، يكون ماذا؟ تكون ثلاثية مثلا. أما هنا لا مباشرة، يعني ما بين الشيخ الكليني وبين الإمام العسكري مثلا يوجد راويان اللي هو أحمد ابن إدريس ومحمد بن عبد الجبار. هذا ماذا يكشف؟ هذا يكشف عن وجود قرب ما بين الشيخ الكليني والإمام المعصوم سلام الله تعالى عليه. هذا اللي حبيت أشير إليه. الشيء الثاني الذي وددت أن أشير إليه، وباعتبار أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعرض إلى طبقة محمد بن أبي الصهبان، عده من أصحاب الإمام الجواد، من أصحاب الإمام الهادي، من أصحاب الإمام العسكري. سؤال يوجه إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي، لماذا لم يقم بعده من أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ إما يعده من طبقته، أو يعده من أصحابه، أو يعده من الذين رووا ماذا؟ رووا عنه. لماذا؟ الجواب على ذلك أخوان، وأرجو التركيز، أن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذا أردنا أن نثبت أنه مثلا محمد بن عبد الجبار كان من أصحاب الإمام المهدي، أو أنه التقى مع الإمام المهدي، هذه اللقاءات لابد أن تكون ثابتة لدى الشيخ الطوسي، بمعنى أن الشيخ الطوسي عندما يذكر توثيق رجل، عندما يذكر تضعيف رجل، عندما يذكر أن فلان كان من أصحاب الإمام، أن فلان كان قد روى عن الإمام، لابد أن يثبت هذا الشيء بالعلم عند الشيخ الطوسي. وهذا ما أشار إليه الشيخ الطوسي في كتاب، في بداية كتاب الفهرس في المقدمة، أنه حصل لديه العلم من وثاقة فلان، من وثاقة فلان، من وثاقة فلان، من تضعيف فلان، لأنه وصلت إليه كتب المتقدمين، فحصل لديه علم، بمعنى أنه يوجد لديه طريق صحيح إلى ثبوت وثاقة زيد، إلى ثبوت ضعف عمرو. إذن لابد من وجود طريق صحيح إلى إثبات الضعف وإلى إثبات الوثاقة. الآن تعالوا معنا بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، قضية اللقاءات، قضية مثلا أنه قد التقى فلان مع الإمام المهدي أو أنه قد روى عن الإمام المهدي، هذا فيه جنبتان. الجنبة الأولى أن شيخ الطوسي لم يثبت لديه طريق صحيح أن محمد بن عبد الجبار قد التقى مع الإمام المهدي، واضح، حتى يكون من ماذا؟ حتى يكون من أصحاب الإمام المهدي. لم يثبت لديه طريق صحيح على أن محمد بن عبد الجبار مثلا روى عن الإمام المهدي، لم يثبت لديه، لأن فكرة الإمام المهدي ومسألة الإمام المهدي كان يكتنفها كثير من الاستغلال من جهة، ومن جهة محاربة السلطة. واضح أن فكرة الإمام المهدي صار لها استغلال دنيوي، فواضح يعني هذا ما يحتاج ندخل بهذا البحث. فالشيخ الطوسي إذا لم يثبت له بطريق صحيح أن فلان قد التقى مع الإمام المهدي لا يعده من أصحاب الإمام المهدي. وإحنا إذا نراجع إخوان كتاب الرجال شوية هم تعبوا أنفسكم، لاحظوا أن الشيخ الطوسي هل عد من ضمن الطبقات أصحاب الإمام المهدي لو ما عدت إخوان؟ قطعا أنتم مراجعين، آخر إمام يذكره الشيخ الطوسي هو الإمام العسكري، وبعد الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه يذكر من لم يروي عن واحد من الأئمة عليهم السلام. إذن الشيخ الطوسي لم يثبت له طريق صحيح لمحمد بن عبد الجبار ولغيره أنه قد التقى مع الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. نعم في غير علم الرجال نعلم بأنه التقى مثلا فلان وفلان مع الإمام المهدي، مثلا عندنا روايات صحيحة أنه أخرج الإمام العسكري إلى ثلة من أصحابه الإمام المهدي. هذا ذاك جانب، مو جانب فقهي وجانب رجالي، ذاك جانب عقيدي إخوان. إحنا ما جاي نتحدث عن أصحاب الإمام العسكري، إحنا نريد نتحدث عن أصحاب الإمام المهدي. فمن هذه الجهة الشيخ الطوسي رحمه الله لم يتعرض إلى ذكر أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، باعتبار أن الشيخ الطوسي لابد أن يثبت له بطريق صحيح أن فلان التقى مع الإمام المهدي حتى يعده من أصحابه. فهذه مسألة مهمة موجودة في كتاب علم الرجال للشيخ الطوسي، وإن شاء الله تعالى مع الأيام نحاول أنه نجمع ما يخص هذا الملف لأهميته. زين، وين وصلنا أخوان؟ وصلنا في كلامنا إلى أنه محمد بن عبد الجبار ثقة، وهو ورد توثيقه بعنوان محمد بن أبي الصهبان. هذه الرواية أخوان، رواية سماعة، هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء السادس صفحة 455 الحديث 12. يقول الشيخ الكليني: محمد بن يحيى يعني العطار عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى عن ابن محبوب يعني الحسن عن أبي أيوب، المراد من أبي أيوب هو إبراهيم بن زياد الخزاز الكوفي الثقة، عن سماعة بن مهران، والرواة هؤلاء كلهم ثقات، وتقدمت ترجمتهم بصورة تفصيلية، فالرواية بسبب أنهم فطحية فالرواية تكون بهم موثقة. إذن إلى هنا نقول انتهى الكلام حول السند الرجالي. تبقى مسألة أخوان وأرجو التركيز معانا، وهي مسألة مهمة جدا وتتوقف على بيان شيء. بالنسبة إلى مكاتبة محمد بن عبد الجبار، هذه المكاتبة، وبينا أن هذه المكاتبة لا يوجد إشكال في سندها، ولكنها كما ذكرنا هي رواية مطلقة تكون شاملة من ناحية لبس الحرير للرجل وللمرأة. وأما بالنسبة إلى موثق السماعة فهي ماذا؟ فهي تكون مختصة بالمرأة، ولذلك قيدنا إطلاق رواية محمد بن عبد الجبار بموثقة سماعة. ولكن هذا التقييد ينبغي أن نقف عند رواية وموثق السماعة متى يتم التقييد. يتم التقييد بناء على ماذا؟ بناء على هذا الكلام. ماذا قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة. فمن خلال أن الحرمة قد انصبت على ماذا؟ على لبس الحرير في حال الإحرام. إذن في غير حال الإحرام يكون لبس الحرير للمرأة يكون ماذا؟ يكون جائزا. فإذن يبقى الكلام هو هذا، أنه أنت ماذا تقول؟ المرأة يحرم عليها أن تلبس الحرير وهي محرمة. السؤال هو هذا، من أين استفدت الحرمة؟ من أين استفدت الحرمة؟ واضح أننا إذا أردنا أن نستفيد الحرمة نستفيد الحرمة من كلمة لا ينبغي. إذن لابد أن تكون ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الحرمة، حتى نقول ماذا؟ حتى نقول بأن موثقة سماعة تقيد وتخصص مكاتبة محمد بن عبد الجبار. هنا نقول لا ينبغي في تفسيرها توجد أقوال ثلاثة. القول الأول هو ما ذهب إليه المشهور، وقال المشهور أنها ظاهرة، قل وياي، في الكراهة. أنها ظاهرة ماذا؟ في الكراهة. فالمرأة إذا كانت هذه كلمة لا ينبغي ظاهرة في الكراهة، إذن بعد لا فرق ما بين حالة الإحرام وحالة ماذا؟ غير الإحرام. إذن المرأة مطلقا يجوز لها، كمل وياي، إذن المرأة مطلقا يجوز لها أن تلبس الحرير المحض سواء كانت محرمة أو كانت ماذا؟ أو كانت غير محرمة. فإذن هنا نقول تقييدها، تخصيصها لمكاتبة محمد بن عبد الجبار تكون ماذا؟ تكون أوضح، لأنه ليس فقط في حالة غير الإحرام يجوز لها، وإنما مطلقا يجوز لها. نعم يجوز لها على مستوى الكراهة في باب الإحرام إذا كانت محرمة، فالنتيجة واضح سوف تختلف. إذن الرأي المشهور، نرجع أخوان إلى كلمة لا ينبغي، المشهور ذهب إلى أن لا ينبغي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الكراهة. السيد الخوئي رحمه الله قال لا ينبغي ظاهرة في الحرمة. زين سيدنا الخوئي، ما هو دليلك؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول إن كلمة ينبغي فعل مضارع، ولغة ينبغي أنه هو التيسر، هو التمكن، فيكون المراد لا ينبغي هو عدم التيسر وعدم التمكن، كما في قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يتيسر للشمس أن تدرك القمر. فهذا صحيح في جانب التكوين، لكنه في جانب التشريع ماذا يكون؟ يكون لا يتيسر، بمعنى حكمه غير متيسر. حكمه غير متيسر بمعنى ماذا؟ بمعنى الحرمة. فكما أن لا ينبغي بمعنى عدم التمكن والتيسر التكويني، كذلك لا ينبغي عدم التيسر والتمكن التشريعي. عدم التمكن التشريعي يعني الحرمة. فإذا هنا نستظهر عندما يقول لك أبوك لا ينبغي لك، يعني لا يتيسر لك، لا تتمكن منه، يقول السيد الخوئي ماذا نستظهر؟ نستظهر الحرمة. وهذا يقول السيد الخوئي الذي يساعدنا على هذا الفهم هو وجود رواية لزرارة عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، ماذا يقول؟ لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. فقلت، يعني زرارة يستفهم من الإمام سلام الله تعالى عليه، فقلت جعلت فداك وأين تحريمه؟ لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، إيش فهم زرارة؟ فهم التحريم. قلت وأين تحريمه؟ قال الإمام الصادق سلام الله تعالى، الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذن هنا زرارة، ما لنا علاقة احنا بالآية ولا تمسكوا، نرجع إلى بداية الكلام، ماذا قال الإمام؟ لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. إيش قال زرارة؟ قال له وأين تحريمه؟ إذن هنا زرارة ماذا استظهر من لا ينبغي؟ استظهر التحريم. إذن السيد الخوئي يقول إذن لا ينبغي بمن تكون ظاهرة؟ ظاهرة بالتحريم. السيد السيستاني، السيد محمد رضا حفظه الله، في بحوث شرح المناسك، مناسك الحاج، في الجزء الثامن في صفحة 308 يناقش أستاذه السيد الخوئي رحمه الله، يقول إن المسلك المذكور مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن انبغى ليس لغة بمعنى التيسر، بل هو بمقتضى اشتقاقه اللغوي انفعال من بغى، بغى انبغى بمعنى طلب الشيء، كما نص على ذلك ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. والمذكور في علم الصرف أن باب الانفعال موضوع لغة للمطاوعة، وهو حصول الأثر عند تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، فلا يبنى إلا مما فيه علاج وتأثير، فيقال كسرته فانكسر، ولا يقال علمته فانعلم. ومن المعلوم أن الطلب ليس كذلك، ولذلك لا يقال طلبته فانطلب، فمقتضى القياس أن لا يصح قولهم بغيته فانبغى إلا إذا لم يكن انبغى في معنى المطاوعة، وهذا هو الظاهر، فإنه لما كان ما يقع موردا للطلب يكون في العادة من قبيل ما يصلح، ما يليق، ما يناسب. إذن يتبين ماذا؟ يتبين أكو معاني أخرى لينبغي، ما يتيسر وما يقرب من هذه المعاني. شاع استخدام ينبغي في الكناية عن بعض هذه المعاني المذكورة. فإذا ينبغي كناية عن من؟ كناية عن ما يصلح، كناية عن ماذا؟ يليق يناسب وهكذا. يقول: وقد فسره بعض اللغويين بلا يصلح، وقد فسره آخر بلا يتيسر، وثالث بلا يستقيم ولا يحسن، ورابع بلا بلا يليق، وهكذا. وبالجملة أن لفظ ينبغي وإن كان مشتقا من بغى، اللهجة الحجازية، من تسأل المقابل تقول له ماذا تبغي، يعني ماذا تريد، واضح، يعني ماذا تطلب، ماذا تبغي، هذه باللغة الحجازية مستخدمة. نعم في لهجتنا العراقية ما مستخدمة أنا أبغي مثلا ماء، وإنما تقول أريد ماء أو أطلب ماء. أما في اللهجة الحجازية إلى الآن من يعبر عن شيء يريده أو يطلبه يقول أبغي هذا الشيء ولا أبغي ذلك الشيء. يقول: من بغى بمعنى طلبه، إلا أنه يستعمل للمناسبة المتقدمة كناية عن بعض المعاني المذكورة وما يشابهها، وليس بمعنى يتيسر ليكون لا ينبغي ظاهرا في عدم تيسره تشريعا. إذن ومع دخولي زين إلى هنا يتبين أن ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله لا يمكن التسليم به. إذن لا تكون لا ينبغي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الحرمة. إذن يفهم من كلام السيد السيستاني حفظه الله أنه يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الكراهة. ولكن لنعود إلى الحاشية الموجودة في صفحة 309، حاشية رقم 2. قد يقال إن بغى ليس بمعنى مطلق الطلب، بل الطلب الشديد كما يظهر ذلك من الجوهري والراغب الأصفهاني وغيرهما. والتشديد في الطلب كأنه معالجة للتأثير في المطلوب لأجل تطويعه لإرادة الطالب، فإذا تيسر له تحصيله كان ذلك من باب المطاوعة. ولكن يمكن أن يقال إنه لو سلم كون بغى بمعنى الطلب الشديد، إلا أنه لا يصحح اشتقاق الانبغاء بمعنى المطاوعة. ويذكر كلام حول هذا ثم يقول بعد ذلك: نعم يحتمل هنا أمر آخر، وهو أنه، لكن على مستوى الاحتمال، لما كان يقال طلبت الشيء فتيسر لي، نزل تيسره منزلة الانفعال للطلب، فقيل في البداية، يعني البداية والنهاية لابن الأثير، انبغى له كذا أي تيسر له لما طلبه، وقيل لا ينبغي له كذا أي لا يتيسر له وإن طلبه. ثم استخدم ينبغي في الكناية عن الحث على الطلب، ولا ينبغي في الكناية عن الزجر، من دون دلالة ظاهرة على اللزوم في شيء من التعبيرين إلا بقرينة حالية أو مقالية، وهذا وجه آخر في مفادهما غير ما ذكر في المتن إلى آخره. إذن هنا لا ينبغي في الكناية عن الزجر، لكن على نحو الزجر اللزومي أو على نحو الزجر الكراهة، هذا يحتاج إلى قرينة. إذن ماذا نقول؟ نقول إذن لو بقيت لا ينبغي، إذن صارت ثلاث أقوال: القول الأول للسيد الخوئي أنها، القول الأول للمشهور أنها ظاهرة في الكراهة، وهذا ما يظهر كذلك من السيد السيستاني في متن ما قرأناه. القول الثاني للسيد الخوئي رحمه الله حيث يقول أنها ظاهرة في الحرمة، وقمنا برده بما ذكره السيد السيستاني حفظه الله. القول الثالث أن لا ينبغي ظاهرة في الزجر، لكن الزجر، تحديد هذا الزجر على نحو الكراهة أو على نحو اللزوم، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة. هذا الثالث، هذا ما فهمته، ما فهمته من كلام السيد السيستاني. إذن المسألة فيها أقوال ماذا؟ أقوال ثلاثة. إذن باعتبار أننا نريد أن نقيد، نريد أن نخصص مكاتبة محمد بن عبد الجبار بموثق السماعة، لابد أن نقف على أنه ما هو المراد من لا ينبغي. إذا كانت لا ينبغي بهذا المعنى، لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحظ وهي محرمة، إذن واضح على القول الثالث أنه هنا بقرينة الإحرام أنه المراد الزجر. ماذا؟ الزجر الكراهة يكون لو الزجر التحريمي، واضح الزجر التحريمي باعتبار أن الإمام لا يريد أن يذكر الكراهة في مقام المحرمات على المرأة، لأنه في مقام ذكر ماذا؟ المحرمات على المرأة، لأن هذه محرمات الإحرام. فهنا نعود إلى ما ذكره السيد الخوئي، لكن السيد الخوئي لم يلاحظ وجود قرينة، وإنما قال مطلقا لا ينبغي تكون ماذا؟ تكون دالة على أو ظاهرة في التحريم، أما بالنسبة إلى المشهور يقول ظاهرة في الكراهة. هذا الأمر الثاني. بقيت الفتوى الأخيرة إن شاء الله تأتينا غدا بحول الله تعالى وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد.